صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
تجري الانتخابات الرئاسية التونسية في ظل أزمة اقتصادية وتفشي البطالة التي تصل نسبتها إلى 39% بين الشباب، كما يسود البلاد احتقان وجدل حول جدول الانتخابات بعد استبعاد كل من يمكن أن ينافس الرئيس قيس السعيد. أهلا بكم أسمعينا الأعزاء، نناقش ملف الانتخابات التونسية مع ضيفنا من ألمانيا زميلنا الصحفي التونسي منصف السليمي المتخصص بشؤون المغاربية بمؤسسة دي دبليو الألمانية. أهلا بك منصف في استوديو الحدث.
أهلا وسهلا عارف، مرحبا.
كما سينضم إلينا خلال الحلقة من تونس الكاتب والمحلل السياسي التونسي الدكتور غازي معلا. إذن ماذا تحمل هذه الانتخابات من جديد، وهل ثمة أمال معلقة على نتائجها، وكيف تنظر أوروبا إلى انتخابات تونس، ولماذا لم تعد تولي الانتخابات التونسية أهمية كبيرة كما الانتخابات السابقة؟ نبدأ معك منصف بداية، يعني بالنسبة للأجواء في تونس قبيل الانتخابات، يعني نرى أن هناك احتجاجات ومظاهرات، يعني لماذا يعني بدل الحملات الانتخابية والتجمعات الانتخابية يعني يسود المشهد الاحتجاج والمظاهرات؟
أعتقد أن مسار الانتخابات، يعني رغم أنه موعد يعني 2024 أكتوبر 2024 كان منتظرا كثيرا لرهانات متضاربة، فالرئيس قيس سعيد يعتبره مناسبة لإعادة تزكية رئاسته وزعامته، وبالمقابل فإن معارضيه كانوا يراهنون على أن تكون هذه المحطة مناسبة ربما لإسقاط قيس سعيد عبر صناديق الاقتراع التي وصل إليها بأغلبية كبيرة تفوق 70 أو 72% في عام 2019. لكن الأمور جرت في اتجاه آخر عندما بدأت عمليات تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات بإبعاد عدد كبير من المرشحين، وضمنهم مرشحون كان ربما ينظر لهم على أنهم سيكونون منافسين جديين للرئيس قيس سعيد. ولم يبقى بالسباق في نهاية المطاف، ما أجازته هيئة الانتخابات هو فقط مرشحان، سيد زهير المغزاوي وهو زعيم حزب سياسي قومي عروبي وكان إلى وقت قريب مؤيدا للرئيس قيس سعيد، وحتى في يوليو تموز 2021 عندما قام الرئيس قيس سعيد بإجراءاته الاستثنائية بحل البرلمان وحل الحكومة ووضع دستور جديد، كان المغزاوي مؤيدا للرئيس قيس سعيد، لكنه في الآونة الأخيرة وربما في الربع ساعة الأخير أصبح منتقدا لسياسة قيس سعيد ولحصيلة 5 سنوات قام بها الرئيس قيس سعيد. منافس آخر هو العياشي زمال، وهو ناشط وناشط سياسي ورجل أعمال وكان في البرلمان السابق وينشط في مجال الأعمال وفي مجال الشفافية. أيضا هو هيئة الانتخابات أعطته حق الترشح، لكن هو الآن في السجن بسبب دعاوى عديدة رفعت ضده فيما يتعلق بالتزكيات للانتخابات. عموما المسار الانتخابي بعدما حدث فيه ما حدث والإجراءات أخرى قامت بها هيئة الانتخابات باتجاه الصحافة وتقليص فرص التغطية وكذلك التغطية الإعلامية الحرة، وكذلك تم استبعاد عدد من الجمعيات المعروفة بمراقبتها الانتخابات، أي هيئة المجتمع المدني أيضا طالتها إجراءات هيئة الانتخابات. هذا الأمر جعل الأمر وكأنما الرئيس قيس سعيد السلطات تجهز له أو تمهد له فوزا يسيرا، لكن المعطى الجديد الذي دخل في المعادلة هو خروج الناس المحتجين للشارع، وهذه الاحتجاجات المتتالية في الشارع والتي قال القائمون عليها وهي الشبكة التونسية للحريات والحقوق، تضم حوالي 10 أحزاب معارضة و10 منظمات من المجتمع المدني، منظمات حقوقية ومنظمات تدافع عن حقوق المرأة وعن حقوق الاجتماعية. هذه الحركة أو الحراك الاجتماعي السياسي يبدو أنه أدخل الانتخابات في منحى آخر، حيث أنها صارت يعني بمنحى جدل حول الانتخابات نفسها، وبالتالي فرضت أجندة جديدة على الرئيس قيس سعيد وعلى الوضع في تونس، وبالتالي أصبح هنالك حملة انتخابية ليست عادية، وبالمقابل هنالك حراك سياسي قوي ضد الرئيس قيس سعيد، ولذلك الوضع متوتر، وتدخل تونس انتخابات 2024 مختلفة تماما عن ظروف الانتخابات السابقة التي جرت بعد الثورة والتي اتسمت بالنزاهة وإقرار الجميع بأنها كانت حرة. الآن ولذلك الوضع، هذه الانتخابات أعتقد أنها هل ستكون نقطة لإعطاء تونس مسار جديد أم أنها فقط ستكون استمرارية؟
نعم طبعا، وهذا ما سنناقشه في حلقة اليوم طبعا منصف. إذن يعني هل يمكن القول أن هذه الاحتجاجات يعني أسبابها الاحتجاج ضد ترشح الرئيس قيس السعيد واستبعاد منافسيه، أم هناك يعني أسباب أبعد من ذلك يعني دفعت خاصة الشباب للنزول إلى الشارع؟
بالتأكيد أن السبب المباشر هو الإجراءات التي لم يتقبلها المجتمع المدني والحق الإعلامي والصحفيون والسياسيون، المتعلقة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والتي أقدمت عليها هيئة الانتخابات، والتي ينظر لها على أنها عبارة عن تمهيد الأجواء لتزكية جديدة أو لبيعة جديدة كما سماها أحد المعارضين في تونس، لبيعة للرئيس قيس سعيد. لكن في الحقيقة هنالك الوضع أعقد من ذلك، ليست فقط مسألة انتخابات، هنالك جيل من الشباب الذي نشأ وكبر بعد الثورة في أجواء الحرية، وكذلك هو كان منتقدا للنخبة التي حكمت البلاد، النخبة السياسية التي حكمت بعد الثورة، وسواء بيسارها بإسلاميها بمعتدليها وغيرهم بوسطها. والآن عندما جاء الرئيس قيس سعيد في 2011 ووعدها هؤلاء الشباب بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعاشية، يبدو أن هذه الوعود لم ينجز منها، وبالتالي في واقع الأمر هنالك دوافع أيضا اجتماعية واقتصادية. الوضع كما أشرت أنت عارف في المقدمة في تقديم البرنامج أن هنالك نسبة بطالة مرتفعة، تونس لديها عدد قياسي في عدد الشباب الذي يترك البلد ويهاجر إلى أوروبا، والألاف والمئات يموتون غرق، الألاف يعني يفرون عبر البحر و مئات منهم يموتون في البحر، بالإضافة إلى المعضلة الجديدة أصبحت اسمها الهجرة من جنوب الصحراء والتي ألقت بظلالها أيضا على الوضع في تونس.
نعم منصف، طبعا نحن لازلنا نحاول الاتصال بضيفنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غازي معلا، لكن مع الأسف لم نتمكن حتى الآن من الاتصال به، ونحن مستمرون معك في الحوار. الصحفي التونسي منصف السليمي، خبير الشؤون المغاربية بمؤسسة دويتش فيلي. منصف، يعني بالنسبة لهذه الانتخابات، يعني اتهم المعارضون ومراقبون الرئيس قيس سعيد بأنه استبعد كل من كان يمكن أن ينافسه، يعني حتى يقول بعض أن الآن بات قيس ينافس سعيد. طب لماذا استبعد سعيد كل المنافسين؟ مما يخشى يعني هل تراجعت شعبيته إلى حد الخوف من الخسارة في هذه الانتخابات؟
يمكن الجواب عن السؤال ببعض الأبعاد. أولها أنه من خلال بعض المؤشرات تظهر أن شعبية الرئيس قيس سعيد والتي كانت تصل إلى درجات قياسية في عندما يعني تولى الرئاسة في 2019 وحتى عامين بعدها وحتى في 2021 عندما جمد البرلمان، كانت تلك القرارات تحظى بتأييد قطاع واسع من التونسيين، لأنهم لم يروا في أن الديمقراطية حققت لهم إنجازات اقتصادية واجتماعية. لكن السنوات الثلاث الأخيرة ظهر أن رئيس قيس سعيد معركته كلها تدور حول جانب السلطة، الصلاحيات، الدستور. يعني بدأت تتراجع هذه الشعبية، وربما بعض المؤشرات تفيد بذلك. الانتخابات التي أجريت بدعوة منه، سواء انتخابات المحلية أو انتخابات التشريعية أو حتى الاستفتاء على الدستور الجديد، كلها النسب كانت ضعيفة، 10% إلى 30% أقصى نسبة حصل عليها في الدستور. ولذلك من الناحية الشعبية الواضح أنه يعني هنالك تراجع. طبعا لا توجد استطلاعات رأي دقيقة وموثوقة في تونس حتى نبني عليها، رغم أنه كانت فيه بعض الشركات لكن تم منع عملها في الظروف الحالية. هنالك عامل آخر مهم، وهو أن رئيس قيس سعيد مسكون بنظرية المؤامرة، ويعتقد أن أي حراك أو أي شيء يقع في المشهد السياسي هو مؤامرة عليه، وبالتالي فأنه يتعين عليه الرد عليه بقوة وبزجر. ومن هنا فهو يرى تحرك الأحزاب وتحرك المجتمع المدني والصحافة والإعلام، هذه تندرج ضمن مؤامرة عليه وربما توجهها أطراف الخارج. ولذلك حكم عدد من الأشخاص لمجرد أنهم يعني عبروا عن رأيهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الأنترنت، وكذلك حكمت بعض الجمعيات لمجرد أنها انتقدت الرئيس إزاء مثلا موضوع الهجرة. نحن إزاء وضعية في تونس صعب جدا أن يعني توصيفها بالمعايير العادية لديمقراطية، لأن الأمور خرجت عن سكة الديمقراطية وبدأ فيه انحراف واضح في المجال، في انحراف عن عملية انتقال ديمقراطي وانحراف نحو نهج استبدادي في البلد، وهذا ما يفسر تصاعد الغضب ضد رئيس قيس سعيد. طبعا لا يمكن القول أن رئيس قيس سعيد فقد كل شعبيته، لا زال لديه قطاع من الناس يؤيدونه، بعضهم شباب وبعضهم في المجتمع وفئات اجتماعية ترى أنه الرجل الذي يصلح لتونس، لأنه يعني يهاجم المجتمع المدني والطبقة السياسية، علما وأن مسألة الانتقال الديمقراطي في السنوات العشر الماضية تمت شيطنته وشيطنة النخب وشيطنة الإعلام، وهو نهج معروف، نهج شعبوي يتبناه رئيس قيس سعيد ويركز عليه في خطابه، وهذا يؤتي أكله لدى قطاعات في المجتمع. لذلك فإن الحراك الذي يحدث حاليا ينظر له من طرف رئيس قيس سعيد ومن طرف مؤيديه على أنه مؤامر على رئيس قيس سعيد ومحاولة لإسقاطه، ولذلك فإنه يتم الرد عليها بقوة وبنرفزة ملحوظة من مؤسسات السلطة ومن الرئاسة نفسها.
إذن يعني هو أيضا مسكون يعني بهاجس الخوف، وحتى يعني ربما يخشى إسقاطه. لكن يعني أيضا يعني الملفت في تونس أنه قبيل الانتخابات قدمت مجموعة من النواب اقتراحا للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات يتعلق بالنظر في الطعون الانتخابية. يعني لماذا هذا الاقتراح المستعجل الآن وتحديد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الجمعة للنظر فيه، رغم أنه من المعروف أنه يعني عالميا وعرفيا أنه في سنة الانتخابات لا يتم تعديل قانون الانتخاب؟ يعني لماذا الآن هذا التعديل المستعجل الذي طرحه نوابا في البرلمان التونسي؟
هذا القانون، خطورة الموضوع لا تكمن فقط في أنه يطال تغيير في القانون الانتخابي، هو يطال جانب حساس جدا وهو سلطة القضاء في مراقبة الانتخابات، وهذه مسألة جوهرية. معلوم أن رئيس قيس سعيد منذ قيامه بالإجراءات الاستثنائية التي حلت أدت إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة وإقالة الحكومة المنتخبة وإلغاء العمل بالدستور الذي أقر في إطار ديمقراطي في 2014، أقام منظومة سياسية جديدة. هذه المنظومة تقوم على فكرة جوهرية وهي في الدستور الحالي، مفادها أن الرئيس هو يتمتع بكل الصلاحيات وهو لا يخضع لأي مراقبة. في هذا الإطار أيضا تم توصيف عمل البرلمان وعمل القضاء على أنه وظائف وليس صلاحيات دستورية، بمعنى أن هي وظائف تعود لرأس الدولة في نهاية المطاف. هنالك مؤشر آخر، أن الرئيس قيس سعيد الذي عاب كثيرا على الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد الثورة أنها لم تقم محكمة دستورية، هو نفسه لم يسمح بقيام هذه المحكمة الدستورية لأنها كانت ستراقب قراراته أو كانت ستراقب مشروعية الانتخابات.
نعم منصف، بس فقط للتذكير بعض المستمعين في هذا السياق، أن قيس السعيد هو يعني كان أستاذ القانون الدستوري، يعني مختص بالقانون الدستوري، كان من المفروض وكان ينظر أو ينتظر منه الناس أن يطور الدستور ويدافع عن الدستور ويحميه، ولكن الآن يعني اتجه باتجاه معاكس، فقط للتذكير طبعا أنه أستاذ للقانون الدستوري.
بالفعل هذه هي المفارقة، الجزء الكبير من المفارقة في تونس، أن الرجل كان ينظر له يعني على أنه هو نفسه مرجع لدولة القانون وللمشروعية، وكان حتى شعاره دائما يركز على المشروعية، لكن قراراته مشوبة كثيرا بعدم المشروعية. أعود لمسألة المحكمة الإدارية، الصراع بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية ظهر في الأشهر الأخيرة عندما ألغت هيئة الانتخابات ترشح عدد من المرشحين، لكن عندما تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية قبلت طعونهم، وهذا الأمر عاد الأمر من جديد، وعادت هيئة الانتخابات لترفض قرارات المحكمة الإدارية وتقول أنها لم تصلني في الموعد، وبالتالي بدأ أن المؤسسات الدولة فيها عدم توافق، أن هيئة الانتخابات تسير في اتجاه والمحكمة الإدارية، وبدأت تأويلات كثيرة لما قامت به المحكمة الإدارية. طبعا التأويل أو التفسير القانوني الدستوري العادي جاء من عدد من الخبراء، وهي أن المحكمة الإدارية قامت بدورها وبالتالي أعادت أنصفت المرشحين الذين تم إقصاؤهم من منافسة رئيس قيس سعيد. لكن بالمقابل بعض التأويلات السياسية الأخرى التي ذهبت إلى أن، أو حتى تأويلات قانونية تقول أن المحكمة الإدارية بما أن قراراتها لم تحترم من طرف هيئة الانتخابات يمكن أن تلغي في نهاية المطاف نتائج الانتخابات، وهذا السيناريو رغم أنه برأيي مستبعد نوعا ما، لكن الهاجس ونظرية المؤامرة عند رئيس قيس سعيد تجعله دائما يعتقد أنه هذا ممكن أن يحدث، حتى لو فاز ربما تتم إلغاء نتائج فوزه، ولذلك أعتقد هي محاولة لاستباق أي دور للمحكمة الإدارية في المرحلة المقبلة، أو بعبارة أخرى إعادة كل المؤسسات لأن تسير في نفس السرب وتغني بنفس الصوت وبنفس اللحن، علما وأن القضاء تعرض لخطوات عديدة في السنوات بعد 2021 أعادته لحظيرة نفوذ السلطة، بمعنى لم يعد الهيئة القضائية كثير من التقارير وكثير من الانتقادات من محامين وهيئات حقوقية تقول أن القضاء أصبح تقريبا تحت نفوذ السلطة وتحت نفوذ وزارة العدل والرئاسة، وبالتالي فإن الوضع أصبح نوعا ما واضح أن هنالك محاولة لإبعاد أي دور للمحكمة الإدارية في المرحلة الحالية أو في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهذا بالفعل يطرح أيضا، أعتقد هذا الموضوع يساهم أيضا في تأجيج الغضب في الشارع لدى المنظمات الحقوقية والذين يتحركون بمظاهرات.
نعم منصف، طبعا يعني تأكيدا لما تفضلت به، طبعا قال أيضا خبراء في القانون إن خطوة البرلمان هذه تهدف إلى تفادي قرار محتمل من المحكمة الإدارية بإبطال نتائج الانتخابات لاحقا. طبعا مستمعينا الأعزاء، نجدد الترحيب بكم في استوديو الحدث وبضيفنا من بون زميلنا الصحفي منصف السليمي، خبير الشؤون المغاربية في مؤسسة دي دبليو دويتش فيلي. أهلا بك منصف مرة أخرى، وكان من المقرر أن ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي غازي معلا، مع الأسف لم نستطع الاتصال به. منصف، يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعني نرى أنه بعد يعني ثورة الياسمين وما يسمى بالربيع العربي، يعني كان يهتم بالوضع في تونس ويتابعه يعني ويدعم التغيير والديمقراطية في تونس، لكن الملفت أن الاتحاد الأوروبي يعني ويراقب حتى الانتخابات السابقة لم يعد يهتم يعني كالسابق بتونس وانتخاباتها وما يجري في تونس والتوجه الجديد والابتعاد عن الديمقراطية في تونس؟ يعني لماذا يتراجع الاهتمام الأوروبي بالانتخابات وبتراجع الديمقراطية بشكل عام في تونس؟
بالفعل هذه ملاحظة يرصدها عدد من المراقبين في سلوك الاتحاد الأوروبي وعلاقته بتونس. أحدث التطورات أنه في شهر 7 قدمت المفوضية تقريرا لاجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتقرر أنه قال جوزيف بوريل المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا والاتحاد الأوروبي بصدد طرح تساؤلات حول مستقبل أو السياسة الأنجع في التعامل مع تونس في ظل ثلاث محددات. أولها مسألة إدارة وتدبير ملف الهجرة، التعاون في هذا الملف، وثانيا دعم التنمية والاستقرار بتونس، وثالثا موضوع حقوق الإنسان. وهذه يبدو أنها توليفة داخل الاتحاد الأوروبي بين اتجاهات متضاربة داخل الاتحاد الأوروبي ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة. ما حدث من تطورات في تونس سلبية بالنسبة لمسار الانتقال الديمقراطي أحدث صدمة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في الدول التي كانت مؤيدة بشدة لعملية الانتقال الديمقراطي، ومنها ألمانيا التي أصبحت تتساءل عن جدوى تقديم مساعدات كبيرة لبلد لا يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه في مجالات حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية خصوصا، وزاد في الطينة بلة هو الحوار أو المفاوضات الصعبة المتعثرة أو المتقطعة أصلا بين تونس وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية. هذا الوضع جعل الاتحاد الأوروبي يبرز فيه اتجاهان: اتجاه متحفظ على الوضع في تونس، وبالتالي يعني لديه انتقادات حتى أنه لا يعلنها كثيرا، ولكن هذه الانتقادات موجودة. واتجاه ثاني داخل الاتحاد الأوروبي والمتكون أساسا من إيطاليا ومعها فرنسا بدرجة أقل، متحمس لدعم الرئيس قيس سعيد وسياسته لهدف رئيسي هو صد المهاجرين عن التسلل عبر البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة لجورجيا ميلوني اليمينية الشعبوية، بالنسبة لها موضوع الهجرة هو موضوع أولوية بالنسبة لانتخابها داخليا وسياسيا في داخل أوروبا. طبعا صعود اليمين المتطرف في أوروبا ساعد على هذا النهج، ساعد على هذا الاتجاه، علما أن الاتحاد الأوروبي الآن يرأسه أيضا رئيس وزراء شعبي وهو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. هذا الوضع أضيف له الوضع الجيوسياسي والجيوستراتيجي المحيط بأوروبا والمتعلق بحرب أوكرانيا. حرب أوكرانيا جعلت اهتمامات أوروبا، الاتحاد الأوروبي تنصرف بشكل رئيسي لمواجهة التحدي الروسي والمنافسة مع الصين وتداعيات الحرب في روسيا وتداعيات الهجرة أو اللجوء، موجات اللجوء الكبيرة في من أوكرانيا. نتحدث عن ألمانيا وحدها يأتيها أكثر من مليون لاجئ، بالإضافة طبعا أو ربما العدد أكبر، صحح لي عارف بالتأكيد. بالإضافة إلى موجات الهجرة من الشرق الأوسط في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت في غزة. عموما الاتحاد الأوروبي أصبح منشغلا عن الوضع في تونس بسبب أولويات
أزمات أخرى، يعني ربما أكبر
أزمات أخرى كبيرة.
نعم منصف، سؤال أخير باختصار لو سمحت. طيب برأيك هل يعني ثمة أفاق للتغيير وتحسن الوضع بعد الانتخابات، أم أن السعيد سيحكم قبضته أكثر على السلطة وتتجه تونس بخطى متسارعة إلى الاستبداد؟
الإجراءات التي تتم في تونس من الناحية القانونية والدستورية كلها ترشح استمرار النهج الذي اتبعه الرئيس قيس سعيد منذ 2011 بالسيطرة وبإقامة نظام رئاسوي يستبد فيه الرئيس بجل الصلاحيات وكل المؤسسات الأخرى هي وظائف لديه. هذا الاتجاه العام الذي تبدو ملامحه، لكن الحراك الذي يجري في الشارع التونسي والتململ الذي بدأ يظهر على مستوى بعض الفئات التي كانت تؤيد رئيس قيس سعيد يوحي بأن ولايته الثانية لن تكون سهلة وستكون صعبة ويكون فيها شد وجذب ومد وجزر، ولذلك توقع المستقبل يكون صعبا في هذه الحالة. وأعتقد أن الانتخابات لن تغير كثيرا المعادلة، ربما سترشح أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه، لكن أعتقد بعد الانتخابات سيكون إدارة وحكم الرئيس قيس سعيد أصعب بكثير من السنوات الماضية.
نعم مصطفى، طبعا وصلنا إلى نهاية الحوار، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا وزميلنا العزيز مصطفى السليمي، الصحفي التونسي المتخصص بشؤون المغاربية بمؤسسة دي دبليو دوتشي فيلي. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
شكرا.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا الأعزاء، كان معكم اليوم من وراء الميكروفون عارف جابو، وعلى الهندسة الإذاعية رودي المحمود. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من استوديو الحدث الأسبوع القادم.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.